إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أننا في دار ممرٍ لا دار مقر، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، الإنسان في هذه الدنيا يسير في طريق يعتريه فيه من الصعوبات والتحديات والمنغصات، ويحتاج إلى أن يتسلح ويتحلى بالعديد من الخصال والفضائل والصفات حتى يتغلب على هذه الصعوبات. ولما كانت هذه الخصائص والفضائل كثيرة ويصعب حصرها وجمعها، فهنالك مزية وخصيصة وفضيلة إذا تحصن ولجأ إليها العبد ففيها السلامة والنجاة، لأنها مجمع الفضائل، بل هي أصلها وأسها وأساسها ومعدنها. هذا الخلق هو خلق وسلوك وعقيدة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو خلق الصدق وفضيلة الصدق. فالصدق سراج القلوب وقوة لك في الدنيا وزادك في الآخرة، والصدق غنيمة، والصدق جمع كل هذه الفضائل والخصائص التي يحتاج إليها العبد حتى يجتاز المحن ويتجاوز الصعوبات. ولأهمية الصدق كان من صفات الله عز وجل: قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والصدق كذلك يا عباد الله من خصائص الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. قال سبحانه عن نبينا عليه الصلاة والسلام: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إدريس عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقال سبحانه عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وهكذا الصدق يا عباد الله جعله الله سبحانه وتعالى مرتبة قريبة من مرتبة النبوة، وجعله من أعلى مراتب العباد دون النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لذلك وصفت مريم عليها السلام بالصديقية، قال: وأمه، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، وأمه صديقة. والصديق هو من كثر صدقه وتصديقه، أي من كثر صدقه في أقواله واعتقاداته ومواقفه وأحواله وسلوكه وعبادته، وكثر تصديقه إذا جاءه النبأ وإذا جاءه الخبر وإذا جاءه الوحي. لذلك كان أبو بكر الصديق هو صديق هذه الأمة، لأنه لم يعهد عليه الكذب. وعندما تولى الخلافة قال: الصدق أمانة والكذب خيانة. وكذلك الصديق مرتبة أعلى من الإحسان، لأن الإحسان والبذل والعطاء يعرفه الناس إما بالسماع وإما بالرؤية للآخرين، فيقال فلان كريم وفلان محسن وفلان صاحب جود وسخاء، تعارف الناس على عطائه وجوده وبذله. ولكن لا يمكن أن يقال فلان صادق أو صديق إلا بالخلطة والاحتكاك والتعامل. عندما دخل يوسف عليه السلام السجن وبدأ من معه في السجن يرون إحسانه في عبادته وفي سلوكه وفي قوله وفي أخلاقه، قالوا وطلبوا منه تفسير الرؤيا: إنا نراك من المحسنين، لأنهم رأوا عنه ذلك. ولكن بعد أن أفتاهم وأول لهم وعرفوا صدقه واختلطوا معه بعد فترة، وجاءه الساقي طالبا منه تأويل رؤيا الملك، قال يوسف أيها الصديق، بداية قال إنا نراك من المحسنين، ثم بعد خلطة واحتكاك يوسف أيها الصديق. وكذلك الصدق فيه الخيرية المطلقة الشاملة للعبد في كل شيء وفي كل ظرف وفي كل حال. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل النفاق، والنفاق من أخص صفاتهم الكذب، والإيمان من أخص صفاته الصدق، فقال سبحانه عن المنافقين: إذا احتاج الناس إليهم في الأزمات وفي الملمات وفي المواقف ليسجلوا تصريحا أو يسجلوا موقفا أو يسجلوا أمرا يكتب لهم عند الناس وعند أمتهم ومجتمعهم، قال سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي لو صدقوا الله فيما يقولون وفيما يدعون، ولو صدقوا الله في نيتهم، لأن الصدق يشمل كل مناحي الحياة، فالصدق في النية، والصدق في الثبات، والصدق في الموقف، والصدق في السلوك، والصدق في المعاملة، وصدق في وظيفتك، وصدق في عقيدتك، وصدق في عبادتك. قال: فلو صدقوا الله هؤلاء أهل النفاق، لأنهم لم يصدقوا الله عندما دعا داعي الجهاد، ولأنهم لم يصدقوا الله وكانوا يتظاهرون بأنهم مع المؤمنين وأنهم حريصون على الأمة، لكان خيرا لهم، خيرا لهم في الإيمان، وخيرا لهم في الدنيا، وخيرا لهم في الآخرة. وهكذا الصدق جعله الله سبحانه وتعالى مجالا ومضمارا في جميع مناحي الحياة، ولأهميته وخطورته أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسأله الصدق في كل مراحل انتقاله وفي كل مداخله وفي كل مخارجه وفي كل بداياته ونهاياته. قال سبحانه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فاجعل انتقالك في عملك وفي عباداتك وفي وظيفتك وفي علاقاتك وفي سلوكك وفي ما تدعيه وفي كلامك الانتقال من مكان إلى مكان ومن مرحلة إلى مرحلة ومن عبادة إلى عبادة، اجعل هذا الانتقال مبدأه الصدق ومبنيا على الصدق، إذا أردت النجاح وإذا أردت التوفيق وإذا أردت الخير وإذا أردت البركة. وكذلك اجعل نهاية كل مرحلة ونهاية كل مشروع ونهاية كل عمل مبنيا على الصدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بذلك يكون الصدق سبب للرفعة وسبب للنصرة وسبب للمكانة العالية وسبب للثناء الحسن عليك في الدنيا والآخرة. فالصدق نجاة يا عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، أيها المباركون، لأهمية الصدق وعظم مكانة الصادقين عند الله سبحانه وتعالى، جعل الله عز وجل للصادقين يوم القيامة منزلة عظيمة يتمناها كل عاقل. قال سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذه الأجور للصادقين. وكذلك لن تنفع العبد كلمة التوحيد إذا كانت خالية من الصدق. ففي الحديث الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، صادقا بها دخل الجنة. وكذلك بالصدق ينال العبد منزلة الشهداء ولو لم تصبه، ولو لم تصبه ينال منزلة الشهداء بالصدق. من طلب الشهادة صادقا بها كتبها الله سبحانه وتعالى له ولو لم تصبه الشهادة في ميدان الجهاد. وكذلك الصدق بركة للعبد في حياته وفي وقته وفي ذريته وفي عمله وفي تعاملاته، كما صح في البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذلك يا عباد الله، احرصوا على أمر عظيم ومهم جدا: علموا أبناءكم الصدق في كل شيء. علموهم الصدق كما تعلموهم القرآن وكما تعلموهم الصلاة. حتى قال عبد الملك لمؤدب ومعلم أبنائه: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. وقال أحد العلماء موصيا أحد الآباء، قال له: علم أبناءك الصدق، فإن الصدق يعلمهم كل شيء. علموا أبناءكم الصدق، فإن الصدق يعلمهم كل شيء. ويقول عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ أن عرفت أن الكذب حرام، ما كذبت منذ أن عرفت الكذب حرام. ويقول ربعي ابن خراش، وكان من التابعين في الكوفة، وهذا الرجل لم يعرف عنه الكذب أبدا، لم يكذب في حياته، وكان ولده في زمن الخوارج الذين قاتلهم المهلب ابن أبي صفرة وقد سجن، فقالوا له: اذهب واشفع لولدك، أي ممكن أن تشفع له إذا ذكرت أمرا وأنه ليس من الخوارج. فقال: لا أفعل شيئا لا يحفظ علي لساني، قال: لا أفعل شيئا لا يحفظ علي لساني. فالصدق نجاة يا عباد الله، والصدق مجمع للفضائل، احرصوا عليه. الصدق في النية وفي العمل وفي القول وفي السلوك وفي الفعل وفي جميع الأحوال. وكذلك اغرسوا هذه الصفة وهذا الخلق العظيم في نفوس الأبناء، لأننا في زمن قل فيه الصدق، بل صار أندر من الكبريت الأحمر، وكثر من خلال ما ينشر ويشاع في مواقع التواصل الكذب. لذلك الصدق فضيلة عظيمة، هي سبب الصلاح والفلاح والنجاح والفوز بالدارين. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اجعل لنا من أحوالنا جميعا الصدق، واجعلنا من الصادقين المخلصين المخبتين الخاشعين. اللهم إنا نسألك مدخل صدق ومخرج صدق، وأن تجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين، اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا ذا القوة المتين، اللهم يا جبار ويا منتقم، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم إنك لبالمرصاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.